بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب، فكانت للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فكان ينفق على أهله نفقة سنته، وفي لفظ يحبس لأهله قوت سنتهم، ويجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله. قال: متفق عليه. لا نزال نعرض للأحاديث الواردة في مسألة خمس الغنيمة ومسألة أموال الفيء، وقد عرفنا من خلال الأحاديث الواردة أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يطبق ما جاء في حكم الله من أن الغنيمة تخمس، وأن الخمس يصرف للرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، لكل نوع من هؤلاء خمس. وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد وكل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يقسم خمس ذوي القربى في قرابة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد عرفنا أيضا من خلال ما مضى أن الخمس الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحبس منه قوت سنة لأهله، ثم يقوم بتوزيع الباقي وصرفه وإنفاقه على من يحتاج. وكذلك الأخماس الأخر يعطي كل طائفة حقها ونصيبها. وقد مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قسم أرض خيبر شطرها شطرين، شطر قسمه على المقاتلين، وقسم أبقاه ينفق منه على ذوي الحاجات وعلى من يحتاج إليه من المسلمين. ثم إن عمر رضي الله تعالى عنه، وهكذا أبا بكر من قبله، وكلوا علي رضي الله عنه في تقسيم خمس ذوي القربى. وعرفنا من هذا أن الخمس يقسم إلى خمسة أقسام توزع على من سماهم الله تعالى في كتابه. وأما الفيء وهو الذي يحصل عليه المسلمون بغير قتال، كما حدث ذلك في مالي أو في أموال بني النضير، فإن الله تعالى خص بها غير المقاتلين، فإنها تقسم خمسة أقسام للرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين، توزع عليهم. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفقها على المحتاجين من الناس. ثم أورد المصنف حديث عمر رضي الله عنه الذي تناول فيه بيان مصرف الفيء. ومن هنا عرفنا أن الأموال التي يغتنمها أو التي يحصل عليها المسلمون من خلال الجهاد في سبيل الله، إما أن تكون نتيجة قتال وهي الغنائم، وهي ومعظمها يقسم على المقاتلين، وإما أن تكون فيئا وهذه تقسم على ذوي الحاجات. قال: فكان ينفق على أهله نفقة سنته، وفي لفظ يحبس لأهله قوت سنتهم، ويجعل ما يبقى في السلاح، يعني في إعداد العدة للجهاد، يشتري به السلاح ويشتري به الدواب، والكراع معناه الدواب، سواء كانت خيلا أو كانت إبلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعين المجاهدين بأن يحملهم على ما يركبون، وكذلك السلاح يهيئه للمجاهدين، كل ذلك عدة أي استعدادا للقتال في سبيل الله. والحديث كما أشار هنا أنه متفق عليه، يعني أخرجه أحمد والشيخان. يعلق الإمام الشوكاني على هذه الروايات التي مرت، قال: حديث علي الأول، وهو الذي فيه أن عليا طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوليه على تقسيم خمس آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وذوي القربى، قال: حديث علي الأول في إسناده حسين بن ميمون الخندقي، حسين ابن ميمون الخندقي. قال أبو حاتم الرازي، أي صاحب كتاب الجرح والتعديل: ليس بقوي الحديث، يكتب حديثه، يعني أنه لو تفرد بالرواية يتوقف أهل العلم في قبول روايته، لكنه متى توبع تقبل روايته. وأمثال هؤلاء هم الذين يحكم عليهم بأن حديثهم يكون حسنا لغيره، فمتى توبع تقوى وقبلت روايته. قال: وقال علي بن المديني، وهو إمام أهل الجرح والتعديل: ليس بمعروف، يعني كأنه يرى أنه مجهول. والمجهول عند علماء الحديث هو من روى أو من لم يروي عنه إلا واحد ولم يوثق ولم يجرح. لكن هنا على كلام أبي حاتم الرازي أصبح معروفا، لأنه حدد درجته حيث قال: يكتب حديثه لا يحتج به، يعني لو انفرد ويكتب حديثه، فيكون معروفا في أوساط أهل العلم. قال: وذكر له البخاري في تاريخه هذا الحديث، يعني إن الإمام البخاري رحمه الله أورد له ترجمة في كتابه التاريخ، أي التاريخ الكبير، وكتاب التاريخ غير كتاب الجامع، كتاب الجامع خاص بالأحاديث، وكتاب التاريخ إنما ذكر فيه الرواة، عرف بهم بأسمائهم وبلدانهم وألقابهم وكناهم وشيوخهم وتلاميذهم، ثم يبين درجته من حيث التعديل أو التجريح. فذكر هنا الإمام البخاري في كتابه التاريخ الكبير ترجمة لحسين ابن ميمون الخندقي، وأورد له هذا الحديث. وذكر الحديث في كتاب التاريخ لا يلزم منه أن يكون الحديث صحيحا، لأن الإمام البخاري رحمه الله لم يؤلف التاريخ للأحاديث الصحيحة، وإنما ألفها لمعرفة الرواة. قال: وذكر له البخاري في تاريخه هذا الحديث، قال: وهو حديث لا يتابع عليه، يعني إنه تفرد به، وما دام لا يتابع عليه، وقال أبو حاتم الرازي أنه لا يحتج به، فالحديث يكون في دائرة المردود. وزاد أبو داود بعد قوله، يعني زاد أبو داود، من أبو داود هنا؟ زاد أبو داود بعد قوله: الحديث نحن عندنا الذي أورده حديث علي رضي الله عنه، من رواه؟ أخرجه أحمد وأبو داود ولا لا؟ فأبو داود السجستاني صاحب كتاب السنن لما أورد هذا الحديث في سننه قال فيه: فإنه أتاه مال كثير. ما لفظه؟ أو زاد أبو داود بعد قوله فإنه أتاه مال كثير قال: فعزل حقنا ثم أرسل إلي. والقائل هو علي، يعني إن عمر رضي الله عنه في آخر سنة من سنواته جاءه مال كثير، وهذا المال جاء من الفيء أو جاء من الغنائم، ولذلك عمر رضي الله عنه قسمه الأقسام المطلوبة والأقسام المشروعة. ولما كان المال كثير كانت النسب كثيرة، لذلك دعا علي رضي الله عنه وقال له: خذ هذا الخمس، يعني خمس خمسي الغنيمة، يعني المال الخاص بذوي القربى، وقسمه في قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. إلا أن علي رضي الله عنه اكتفى ببعضه لكثرته. قال: فعزل حقنا، يعني خمس الخمس، ثم أرسل إلي فقلت بنا عنه العام غنا وبالمسلمين إليه حاجة. ومعنى كلام علي رضي الله عنه يعني كأنه اعتذر عن أخذه، وقال: لو صرفته للمسلمين المسلمون أشد حاجة إليه منا، يعني معشر آل البيت. قال: بنا عنه العام، يعني هذا العام هذه السنة، غنا وبالمسلمين إليه حاجة، فارددوا عليهم، أي فقسمه على المسلمين لعدم حاجة آل البيت إليه. قال: ثم لم يدعني إليه أحد بعد عمر، أي فكأن عمر رضي الله عنه ألحقه ببيت مال المسلمين. ولما ولي عثمان رضي الله عنه، لأنه ليس أحد بعد عمر إلا عثمان، وولي عثمان رضي الله تعالى عنه الخلافة، وما كان يقسم الغنائم كما كان عمر يفعل، ولذلك ما كان يخص آل البيت بسهمهم. طب أين كان يصنع عثمان رضي الله عنه بالمال؟ عثمان سنة في المال سنة عمر رضي الله عنه، لأنه بعد أن وضعت الدواوين وكتبت الأسماء وسجل المسلمون كان عمر رضي الله عنه يتولى صرف ذلك عليهم. إلا أن هناك فرق بين عمر وبين عثمان رضي الله تعالى عنهما. عمر رضي الله عنه لما قسم وكتب الدواوين وسجل الناس، سجلهم على إيه؟ على مراتب، فأعلى المراتب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ثم من بعدهن أصحاب بدر، سواء كانوا من الأنصار أو كانوا من الإيه؟ من المهاجرين، ثم من بعدهم المهاجرون ممن لم يشهد بدرا، ثم الأنصار ممن لم يشهد بدرا، ثم بعد ذلك رتبهم على دخولهم في الإسلام. من كان قبل الحديبية نصيبه أكثر من من كان بعد الحديبية، لأن الله تعالى فرق بينهما وقال: لا يستوي منكم من أنفق من بعد الفتح، من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. ثم أبناءهم، وقد مر بنا أن عمر رضي الله عنه، أو سيمر بنا أن عمر رضي الله عنه مع أن ابنه من المهاجرين لم يعطه ما كان يعطي المهاجرين، فقد خصص للمهاجرين 4000 وأعطى ابنه 3500. أما عثمان رضي الله عنه فإنه سوى بين الناس، لأن الفتوحات كثرت والأموال كثرت في زمنه، فأعطى الناس كلهم سواء. وهذا الذي فعله أبو بكر رضي الله عنه من قبل عمر رضي الله تعالى عنهما. ولهذا علي يقول: ما حد دعاني ولا حد جاء ناداني وقال لي خذ قسم على قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. إما لأن عثمان فهم من أن آل القربى أو قرابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في غنى، كما أخبر بذلك علي في السنة التي رد فيها المال، وإما أنه رأى أن يسوي بين الناس، وأن هذه الأموال كلها تعد من الفيء، لأن الفيء يقسم على غير المقاتلين، كما قال تعالى: وما أفاء الله أو ما أفاء الله على رسوله وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. قال: ثم لم يدعني إليه أحد بعد عمر رضي الله تعالى عنه. قال: فلقيت العباس رضي الله تعالى عنه، والقائل هنا علي رضي الله تعالى عنه، أي فالتقى علي رضي الله عنه مع العباس. قال: فلقيت العباس بعدما خرجت من عند عمر رضي الله عنه، يعني لما اعتذر علي عن أن يأخذ فيئة، أن يأخذ خمس ذوي القربى. قال: فلقيت العباس رضي الله تعالى عنه بعدما خرجت من عند عمر، فقال: يا علي، حرمتنا الغداة شيئا لا يرد علينا أبدا. يعني هذا كان فراسة من العباس رضي الله عنه، كأنه قال لعلي: هذا الصنيع الذي صنعت، وهو ردك لخمس آل بيت النبي، سيكون سنة سيستن بها الولاة ولن يعيدوا إلينا الخمس. تفرس رضي الله عنه بذلك، وهذا الذي وقع. قال: لكن نحن نعرف أن عمر رضي الله عنه لم يمنعهم، وإنما هم استغنوا عنه، ولعل أيضا عثمان رضي الله عنه ما أعاد إليهم الخمس لأنه رأى استغناءهم عنه. قال: يا علي، حرمتنا الغداة شيئا لا يرد علينا أبدا. قال: وكان رجلا داهيا، يعني ذا دهاء وحكمة، لأن الأيام يعني علمته، والسنون أوجدت عنده من الحكمة ما يستطيع أن يعني يتفرس في أموره. قال: وحديث علي الثاني، هذا ما يتعلق بحديث علي من حيث الكلام على إسناده، ومن حيث معرفة ما فيه من الأحكام. أما الحديث الثاني وهو حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ولى علي رضي الله عنه على خمس الخمس يقسمه في آل بيت النبي، وهو يشهد للحديث الأول. قال: وحديث علي الثاني في إسناده أبو جعفر الرازي، اسمه عيسى بن ماهان، وقيل ابن عبد الله بن ماهان، يعني ماهان إما أن يكون أباه أو جده. قال: وثقه علي بن المديني وابن معين، ونقل أو نقل عنهما خلاف ذلك، يعني بعض أهل العلم نقلوا عن علي بن المديني وعن يحيى بن معين أنهما تكلم فيه ولم يوثقا، هذا معنى قوله ونقل عنهما خلاف ذلك، وتكلم فيه غير واحد يعني من أئمة الجرح والتعديل. قال: في التقريب، يعني خلاصة ما قيل فيه، لأن الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه تقريب التهذيب إذا اختلف في الراوي يأخذ قولا وسطا، يعني يجمع بين الأقوال، يراعي قول من وثقه ويراعي قول من جرحه، ثم يخرج بقول وسط. قال في التقريب، يعني الحافظ ابن حجر في كتاب تقريب التهذيب، قال صدوق سيء الحفظ. هو في نفسه صدوق، وصدوق معناها عدل ضابط، لكن ضبطه خفيف، ليس ضابطا ضبطا تاما. قال صدوق سيء الحفظ يغلب عليه قلة الحفظ، لكن قال خصوصا عن مغيرة، يعني خصوصا في روايته عن مغيرة، فمتى روى عن مغيرة يعني كثيرا ما يخطئ. ومفهومه أنه إذا روى عن غير مغيرة الخطأ فيه قليل. قال هو من كبار السابعة، يعني طبقة أتباع التابعين، طبقة أتباع التابعين. مات في 61، أي مات سنة 61، لأن الرواة الذين في الطبقة بعد الطبقة الثالثة، من الرواة بعد الطبقة الثالثة كلهم ماتوا بعد 100. فإذا قال هو من السابعة يعني مات بعد سنة 176، تضيف إلى أو 61، نضيف إلى هذا العدد 100. وكذلك الرواة عند أصحاب الكتب الستة إن كانوا من الطبقة التاسعة فجل علماء الطبقة السابعة التاسعة ماتوا بعد 200، فيضاف إلى العدد المذكور 200. قال مات في 61 يعني 100. قال وتمام الحديث عند أبي داود. قال فأتي بمال، يعني عمر رضي الله تعالى عنه، فدعاني فقلت خذه. قال خذه فأنتم أحق به، يعني هذا المال خاص بذوي القربى، فأنتم أحق به. قلت قد استغنينا عنه. قال فجعله في بيت المال. وهكذا صار بعده هذا الفعل، سار عليه الأمراء أو سار عليه الولاة. قوله عن يزيد بن هرمز، قال بضم الهاء وسكون الراء، هذا في ضبط كلمة هرمز، وضم الميم وبعدها زاين هرمز. قوله أن نجدة، قال بفتح النون وسكون الجيم بعدها دال مهملة، وقد تقدم ذكره، يعني نجدة الحروري. قوله وكانت أموال بني النضير إلى آخره. قال في البخاري، يعني في كتاب الجامع الصحيح للإمام البخاري، قال الزهري. وقول البخاري قال الزهري هذا يعد من التعليق، أي إن الخبر معلق. قال الزهري كانت غزوة بني النضير وهم طائفة من اليهود على رأس 6 من وقعة بدر قبل أحد، يعني وقعت بعد بدر وقبل أحد، أي أنها وقعت في السنة الثالثة من الهجرة. هكذا ذكره معلقا، يعني هذا الكلام قاله الإمام البخاري نقلا عن الزهري، وإنما سمي معلقا لأن السند محذوف، إذ البخاري رحمه الله لم يلقى الزهري. قال ووصله عبد الرزاق في مصنفه، ومعنى وصله يعني أورده بسنده، حيث قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري. ومتى عرفنا السند يمكننا أن نحكم على هذا اللفظ، فالإمام الزهري ثقة ومعمر إمام وله كتاب مؤلف اسمه الجامع، وهو شيخ عبد الرزاق، وعبد الرزاق هو الإمام الصنعاني صاحب كتاب المصنف، وكتابه موجود مطبوع في 11 مجلدا. قال وصله عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن الزهري أتم من هذا، يعني لفظه أكمل من هذا اللفظ، وهو في حديث عروة. والمراد بقوله في حديث عروة يعني ايه؟ يعني وهو في الكتاب الذي ألفه عروة في المغازي، فإن لعروة ابن الزبير كتاب في مغازي النبي صلى الله عليه وسلم، وحصار النبي صلى الله عليه وسلم لبني النضير وإخراجهم من المدينة يعد من غزواته عليه الصلاة والسلام، وإن لم يعني يوجف عليه خيلا أو ركاب. قال ووصله عبد الرزاق في مصنفه عن الزهري أتم من هذا، وهو في حديث عروة، نعم عن معمر عن الزهري أتم من هذا، وهو في حديث عن عروة. ثم كانت غزوة بني النضير، هذا الذي جاء في كتاب عروة مما يشير إلى موقع ومكان وزمان الغزوة، وهم طائفة من اليهود على رأس 6 أشهر من وقعة بدر. قال وكانت منازلهم ونخلهم بناحية المدينة، والذي يظهر لي والله أعلم أن بني النضير كانت منازلهم غرب المدينة، يعني لم تكن من جهة الشرق، منازل بني قريظة كانت في شرق المدينة أو في الشرق الجنوب الشرقي من المدينة، وهي تقع اليوم قريبا من المنطقة التي فيها، يعني في طرف العالية عند المنطقة التي فيها مستشفى المطبقاني وصالة مرحبة، هذه هي المنطقة التي فيها بنو قريظة. وأما بنو النضير فيظهر والله أعلم أنها كانوا غرب المدينة، يعني جهة السوق. قال وكانت منازلهم ونخلهم بناحية المدينة، فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزلوا على الجلاء، وعلى أن لهم ما أقلت الإبل من الأمتعة والأموال إلا الحلقة يعني السلاح، فأنزل الله فيهم سبح لله، يعني أول سورة الحشر. ولهذا كانوا قد حملوا معهم الأموال، أكثر ما حملوا الأموال من الذهب والفضة، وقد مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر، لأن معظم من أجلي منهم ذهب إلى خيبر، سألهم سأل حيي بن أخطب أو سأل ابن أبي الحقيق، سأله عن الأموال، أين الأموال التي حملتموها؟ فقال إن الأموال أكلتها الأيام وأكلتها مع أنهم كانوا قد أخفوها ودفنوها. فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم أن يحملوا ما تطيقه خيلهم إلا السلاح، قال إلا الحلقة يعني السلاح. فأنزل الله فيهم سبح لله إلى قوله لأول الحشر، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، قال لأول الحشر، وقاتلهم حتى صالحهم على الجلاء فأجلاهم إلى الشام، وكانوا من سبط لم يصبهم جلاء فيما خلا، يعني وكان بن النضير من سبط من أسباط اليهود، يعني من طائفة ما سبق أن أجلوا، يعني كأنهم كما يذكر في كتب التاريخ أن بختنصر تولى اليهود وأجلاهم وأخرجهم من بيت المقدس ونحو ذلك، يقول فهذه الطائفة وهم بنو النضير ما كانوا تعرضوا لهذا الإجلاء، وإنما أول من أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال لأول الحشر، وكان الله قد كتب عليهم الجلاء كما جاء ذلك في سورة الإسراء. قال ولولا ذلك لعذبهم في الدنيا بالقتل والسبي، أي كما فعل ذلك في بني قريظة. قال وحكى ابن التين عن الداودي، وكل من ابن التين والداودي من شراح كتاب الإمام البخاري، أنه رجح ما قال ابن إسحاق من أن غزوة بني النضير كانت بعد بئر معونة، يعني بعد السنة الرابعة، مستدلا بقوله تعالى وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم إلى آخر الآية، يعني أن الداودي رجح ذلك. قال وذلك في قصة الأحزاب. قال في الفتح، يعني الحافظ ابن حجر متعقبا الداودي، قال في الفتح وهو استدلال واهن، يعني ليس بصحيح، وهو استدلال واهن. لماذا هو واهي؟ قال فإن الآية نزلت في شان بني قريظة، يعني الآية التي في سورة الأحزاب في شان بني قريظة، فإنهم هم الذين ظاهروهم، أي ظاهروا الأحزاب، أي من الأحزاب. وأما بن النضير فلم يكن لهم في الأحزاب ذكر، بل كان من أعظم الأسباب في جمع الأحزاب ما وقع من إجلائهم، فإنه كان من رؤوسهم حيي بن أخطب، وهو الذي حسن لبني قريظة الغدرة، لأن حيي لما سمع بالأحزاب بعد أن أجلوا إلى خيبر ذهب إلى مكة وجاء واتصل ببني قريظة وحسن لهم أن ينقضوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال وهو الذي حسن له أو حسن لبني قريظة الغدرة وموافقة الأحزاب حتى كان من هلاكهم ما كان، يعني حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين، لأنه لما عاد من غزوة الأحزاب دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته وألقى لامته، يعني نزع لامته اللي هو الخوذ التي يلبسه على رأسه، وكان يغتسل رضي الله وكان صلى الله عليه وسلم يغتسل. ثم بعد ذلك جاءه الوحي، جاءه جبريل فقال له: كيف ألقيت لامتك؟ ما كان لك أن تلقي بها والملائكة لم يلقوا بلاماتهم، وإن الله يأمرك أن يعني تتجه وتقاتل بني قريظة. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أصدر أمره للناس قائلا: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فكانت قصة خروج المسلمين إلى بني قريظة. هذا معنى قوله هنا: بل كان من أعظم الأسباب في جمع الأحزاب ما وقع من إجلائهم، فإنه كان من رؤوسهم حيي بن أخطب، وهو الذي حسن لبني قريظة الغدر وموافقة الأحزاب حتى كان من هلاكها أو كان من هلاكهم ما كان، فكيف يصير السابق لاحقا؟ هكذا ساق الحافظ ابن حجر رحمه الله هذا الدليل مؤيدا له بما يثبت ويقنع بأن الآية نزلت في بني قريظة وليست في بني النضير، وأن بني النضير سبق الحكم عليهم وإجلاءهم من المدينة قبل بني قريظة، وأنهم كانوا بعد غزوة بدر وقبل أحد، وأن غزوة بني النضير غزوة بني قريظة إنما كانت بعد الأحزاب، إنما كانت يعني عقب غزوة الأحزاب، وغزوة الأحزاب إنما كانت في السنة الرابعة من الهجرة. قال: والأحاديث المذكورة في الباب فيها دليل على أن من مصارف الخمس قرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم الخلاف في ذلك. قال: وروى أبو داود في حديث أن أبا بكر رضي الله عنه كان يقسم أو كان يقسم الخمس نحو قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير أنه لم يكن يعطي قرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عمر رضي الله تعالى عنه يعطيهم منه وعثمان بعده، لكن هذه الرواية ظاهرها أنها تتعارض مع ما مر بنا من أن عمر رضي الله عنه آخر من أعطى عليا، وأن علي استغنى. وقد استدل من قال إن الإمام يقسم الخمس حيث شاء، يعني بعض أهل العلم قالوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم للأئمة أن يوزعوا الخمس ويضعوه حيث يرون المصلحة. استدل من قال ذلك بما أخرجه أبو داود وغيره من حديث ضباعة أو عن ضباعة بنت الزبير رضي الله تعالى عنها قالت: أصاب النبي صلى الله عليه وسلم سبيا، يعني جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم سبي، والسبي المراد به مجموعة من الجواري ومن العبيد الذين يغنمون من الحروب. جاء أصاب النبي صلى الله عليه وسلم سبيا، قال: فذهبت أنا وأختي فاطمة، يعني بنت الزبير، نسأله، أي نطلب منه أن يعطينا، فقالت أو فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم: سبقتكما يتامى بدر، يعني كنت أريد أن أعطيكم لكن أهل بدر اليتامى منهم من قتل آباؤهم في بدر كانوا في حاجة، فوزع هذه السبايا عليهم. وهو دليل على أن النبي لم يعطي ضباعة بنت الزبير. وقد يقول قائل: هل ضباعة بنت الزبير من ذوي القربة؟ الجواب نعم، لأن ضباعة بنت الزبير بن العوام هي بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم، بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الزبير بن العوام من أمه؟ ها؟ أمه صفية بنت عبد المطلب، وهي أم ضباعة وأم أختها فاطمة، فهم من ذوي القربة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطيهم، وعدم إعطائهم قالوا دليل على أنه يضع الخمس حيث يشاء، فبدأ به اليتامى ولم يعطي ذوي القربة. قال: وفي الصحيح، يعني في صحيح البخاري، أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ورضي عنها اشتكت ما تلقى من الراحة مما تطحن، وإنما كان سبب شكواها أن علي رضي الله عنه رأى أن سبايا جاء بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فكلم فاطمة رضي الله عنها أن تذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتشكو له ما تجد من الرحى حيث كان يؤثر عليها، وكانت لا تستطيع أن تقوم بخدمة البيت، ومن ذلك طحن الحبوب وعجن الخبز ونحو ذلك. فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطلب منه أن يعطيها جارية من السبي، فقال لها صلى الله عليه وسلم: ولي علي، ألا أدلكما على خير من ذلك؟ إذا أويتما إلى فراشكما تسبحان الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 33 وتتم 100 بقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، فإن هذا خير لكم من جارية. ولم يعطهم. فلو كان يعني خمس ذوي القربى لازما لأعطى النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة منه ولم يفضل غيرها عليها. ايضا حتى في عند النوم. قال: اشتكت ما تلقى من الرحي مما تطحن، فبلغها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بسبي، فأتته تسأله خادما فذكر الحديث، وفيه: ألا أدلكما على خير مما سألتما؟ فذكر الذكر عند النوم. قال إسماعيل القاضي: هذا الحديث يدل على أن للإمام أن يقسم الخمس حيث يرى، لأن الأربعة الأخماس استحقاق للغانمين، والذي يختص بالإمام من الخمس، والذي يختص بالإمام هو الخمس. قال: وقد منع النبي صلى الله عليه وسلم ابنته وأعز الناس عليه من قرابته وصرفه إلى غيرهم. وقال بنحو ذلك الطبري، يعني الإمام، في كتابه التفسير، وكذلك الطحاوي. قال الحافظ في الاستدلال بذلك نظر، لأنه يحتمل أن يكون ذلك من الفيء. وفي الحقيقة حتى هذا القول من الإمام من الإمام ابن حجر رحمه الله فيه نظر، لأنه إن كان من الفيء فلذوي القربى حق متعلق في الفيء، لأن الله يقول وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى. خمس الخمس من الغنائم وله حق ولهم حق في الفيء. قال الاحتمال أن يكون من الفيء، لأنه يحتمل أن يكون ذلك من الفيء. قوله مما أفاء الله على رسوله، قال قد تقدم الكلام في مصرف الفيء، ثم قال وعن عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان إذا أتاه الفيء قسمه في يومه، فأعطى الآهل حظين وأعطى العزب أو أعطى العزب حظا. قال رواه أبو داود وذكره أحمد في رواية أبي طالب وقال حديث حسن. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال ما أعطيكم ولا أمنعكم، أنا قاسم أضع حيث أمرت. قال رواه البخاري. قال ويحتج به أو يحتج به من لم ير الفيء ملكا له، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم. قال وعن زيد بن أسلم أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما دخل على معاوية رضي الله عنه فقال ما حاجتك يا أبا عبد الرحمن، فقال عطاء المحررين، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما جاءه شيء بدأ بالمحررين. قال رواه أبو داود. نعم رواه أبو داود. إيش عندك؟ هذه الأحاديث بعد أن بين المؤلف كيفية قسمة الغنائم والفيء أورد هذا العدد من الأحاديث لبيان أن الفيء للإمام أن يقسمه على المحتاجين، وإن لم يراعي من ذكر في كتاب الله، وإن لم يراعي من ذكر في كتاب الله من أمثال ذوي القربى وغيرهم. أورد حديث عوف بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه الفيء قسمه في يومه، يعني يبادر ويسرع في قسمته، وهذا فيه يعني يمكن أن يستدل به على أنه على أن للإمام أن يبادر بقسمة الفيء ولا يحبسه، لأن أهله محتاجون إليه والأولى أن يبادر في إعطائهم حقوقهم. لكنه بين أيضا أنه كان يعطي للآهل، والمراد بالآهل يعني من له أهل أي المتزوج، يعطيه ضعف ما يعطي العزب، وهو دليل على أن مراعاة حال من يعطى من الفيء ومراعاة أتباع من يعطى من الفيء أمر ينبغي للإمام أن لا يغفله، لأن المراد من هذا الإعطاء هو أن يكفيه المؤونة، وإكفاء المؤونة يندرج تحته أتباعه من زوجات ومن أبناء وأولاد، كما أنه يعطي العزب يعني غير المتزوج ويراعي أيضا في ذلك حاله. فالحديث فيه دلالة على التفاوت في التقسيم، ولا يلزم منه أن يكون التقسيم متساويا بين العزب وبين المتأهل. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: ما أعطيكم ولا أمنعكم، أنا قاسم أضع حيث أمرني أو حيث أمرت، يعني أمرني الله تعالى. وغرض من هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبين للناس أنه إنما يقسم الأموال الغنيمة والفيء حسب أمر الله تعالى دون أن يكون له يعني دخل في هذا التقسيم، وإنما ينفذ ما جاء في أمر الله، لأن الله بين في الغنائم أنها تقسم إلى 5 أقسام: قسم يوزع بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، وقسم، والأربعة أقسام توزع بين المقاتلين، وأما بالنسبة للفيء فإنه يقسمه في من ذكر الله تعالى من ذوي القربى واليتامى والمساكين، ولذلك هو لا يتدخل في تغيير هذا التقسيم. وهذا من الأدلة التي استدل بها من قال إن الأموال الغنيمة والفيء يلزم الإمام أن يوزعها وفق ما جاء في كتاب الله تعالى، وأن ما جاء من أحاديث ظاهرها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي بعضا ويمنع بعض ويمنع ذوي القربى، ربما كان هذا المال ليس من الفيء ولا من الغنيمة، وإنما قد يكون من الجزية أو قد يكون من الخراج، ولذلك أو قد يكون من الزكاة، فإذا كان من هذه الأموال وضعه النبي صلى الله عليه وسلم موضعه حيث أمره الله تعالى. فمثل هذه الأموال قد يمنع منها ذوي القربى لأنها ليست واجبة في حقهم. قال: وعن زيد بن أسلم أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما دخل على معاوية رضي الله عنه، يعني يوم أن كان معاوية أمير المؤمنين، فقال: حاجتك، يعني كأن معاوية يطلب من عبد الله بن عمر أن يسأله حاجته حتى يقضيها له. قال: حاجتك يا أبا عبد الرحمن، وهكذا يعني مناداته بالكنية فيها دلالة على تشريفه وتعظيمه. فقال: عطاء المحررين، عطاء المحررين، المراد بالمحرر هو العبد الذي يعطى من أجل أن يشتري نفسه، فإن كان قد أبرم عقدا مع سيده على أن يدفع له الأموال نجوما يعني أقساطا فهذا الذي يسمى بالمكاتب، أو أن يدفع له جملة الأموال من أجل أن ينال حريته فإذا عتق سمي محررا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما مر بنا أنه كان يعطي هؤلاء من الزكاة، لأن الله تعالى قال: وفي الرقاب، لكن هل يعطى هؤلاء من أموال الفيء والغنيمة؟ هذا محل نظر. مر بنا فيما مضى أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو سيمر بنا، كان يعطي ما عدا المملوكين، ما كان يعطي العبيد من أموال الفيء، والسبب أن إعطاءهم معناه إعطاء لأسيادهم، لأن العبد وما ملكت يداه كلها لسيده، فحتى لا يكون إعطاؤهم وسيلة لإعطاء السادة ما كان يعطيهم. إلا أن هذا الحديث ظاهره التعارض، يتعارض مع الأحاديث التي فيها عدم إعطاء المملوكين. لكن قد يحمل على أن هؤلاء المحررين عندما يعني عرف النبي صلى الله عليه وسلم أن ما يحتاجونه من مال إنما هو لقاء العتق ولقاء إخراجهم من الرق ولقاء حصولهم على الحرية، فكان صلى الله عليه وسلم يعطيهم، وعطاؤهم هنا إنما هو مرتبط ومعلل بالتحرير لا على أنهم عبيد يفيد من ورائهم ساداتهم. قال عطاء: المحررين فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما جاءه شيء يعني من الأموال، وظاهرها أنها من أموال الفيء أو من أموال الغنائم، كان يعطي، بدأ بالمحررين أي بمن يتطلع لذلك. الحديث رواه أبو داود. يعلق الإمام الشوكاني رحمه الله على هذه الأحاديث قائلا: حديث عوف بن مالك سكت عنه أبو داود والمنذري. وعندنا يعني قد عرفنا هذا المصطلح، وهو أن أبا داود إذا روى حديث وسكت عنه بمعنى أن هذا الحديث يصلح للاحتجاج، كما جاء عنه في كتابه الذي كتبه لأهل مكة لما سألوه عن كتابه السنن، قال: ألفت كتابا في السنن فيه الصحيح وما شابهه وما قاربه، وما كان فيه من ضعف شديد بينته، وما سكت عنه فهو صالح. ولذلك حمل أهل العلم الأحاديث التي يسكت عنها أبو داود بأنها حديث حسنة، بأنها أحاديث حسنة. والمنذري الذي تولى شرح سنن أبي داود واختصاره سار على هذا المنهج، فإن كان في الحديث إلا كشفها وإلا سكت عنه. وسكوته مع أو تبعا لسكوت أبي داود يدل على أن الحديث أو يدل على أن الحديث صالح للاحتجاج. قال: ورجال إسناده ثقات. وزاد ابن المصنف. من ابن المصنف؟ ها؟ لا، ظاهره والله أعلم أنه ابن أبي داود، ابن أبي داود، لأن عبد الله ابن أبي داود الملقب أو المكنى بأبي بكر له كتب من ضمنها كتاب المصاحف. قال: فدعينا وكنت أدعى قبل عمار. يعني عبد الله بن عمر يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه شيء بدأ بالمحررين ثم يدعو الناس ليعطيهم عطاءهم. يقول: فكنت أدعى قبل عمار، والمراد بعمار يعني عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما، فدعيت فأعطاني حظين، يعني أعطاني نصيبين، وكان لي أهل. ثم دعا بعدي عمار بن ياسر رضي الله عنهما فأعطي حظا واحدا، والسبب في ذلك لأنه لم يكن متأهلا. قال: هذا ما يتعلق بحديث ابن عمر. قال: وحديث زيد بن أسلم الذي يروي فيه عن ابن عمر، قال: سكت عنه أيضا أبو داود والمنذري، لكن في إسناده هشام بن سعد، قال: وفيه مقال. وهذا القول تعقب من الشوكاني على ابن على أبي داود والمنذري. قوله: ف فأعطى الآهل أي من له أهل يعني زوجة. قال وفيه دليل على أنه ينبغي أن يكون العطاء على مقدار أتباع الرجل الذي يلزم نفقتهم من النساء وغيرهن، إذ غير الزوجة مثلها في الاحتياج إلى المؤونة. قوله ما أعطيكم إلى آخره، قال فيه دليل على التفويض، وأن النفع لا تأثير فيه لأحد سوى الله جل جلاله، هو نفعه الذي يعني فيه، هو الذي منه النفع والضر. والمراد بقوله أضع حيث أمرت، إما الأمر الإلهامي أو الأمر الذي طريقه الوحي. وغريب أن يقول الإمام الشوكاني إن الأمر هنا الأمر الإلهامي. لأن الأمر من الله جل وعلا، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.